المسلم ما ينبغي أبدا أن يعيش بلا هدف. وإن سئل الإنسان عن هدفه قلنا يعني في أسرع إجابة وفي أسرع كلام يذكر ما هو الهدف الذي يعيش من أجله. الهدف يبقى الهدف لابد أن يكون هدف واضح، والوسائل أيضا التي نحددها للوصول إلى ذلك الهدف أيضا وسائل واضحة. ودايما التزام الإنسان للوسائل اللي بيدفعه إلى التزام هذه الوسائل دايما هو العقيدة، هي المحركة دوما للإنسان. عقيدة دايما هي المحركة للإنسان، محركة دوما للإنسان، عقيدة دايما هي المحركة للإنسان.
يسر الموقع صوت السلف أن يقدم لكم.
نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ابتداء نقول تقبل الله تعالى منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، ووفقنا الله تعالى إياكم. قبل أن نبدأ من هذه الناس تعالى الإعلام عن باقي تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله في ذلك المصنف تحت كتاب أبواب قيام الليل. يعني بينبغي أن احنا نتكلم عن الماضي القريب، ينبغي أن احنا نتكلم عن الماضي القريب، عن رمضان وعن حال الإنسان قبل رمضان وحال الإنسان في رمضان وحال الإنسان بعد رمضان. ما ينبغي أن تفوت هذه الأيام دون أن ينظر الإنسان ويدقق النظر في صحيفة الأعمال، دون أن يدقق النظر في صحيفة الأعمال. فمعلوم طبعا يعني هذه الهمة العالية في رمضان، وحال الإنسان طبعا حال مغاير تماما. يعني حاله في رمضان قلنا حال مغاير بعد رمضان، بيبقى دايما كده نوع من أنواع التقاعس، نوع من أنواع الفطور بيصاب به الإنسان بعد رمضان. طبعا كل الأمر ده كنتيجة لعدم وضوح الهدف عند الإنسان، ده كله بيبقى نتيجة عدم وضوح الهدف عند الإنسان. المسلم ما ينبغي أبدا أن يعيش بلا هدف. وإن سئل الإنسان عن هدفه قلنا يعني في أسرع إجابة وفي أسرع كلام يذكر ما هو الهدف الذي يعيش من أجله. قلنا لكن لو الإنسان بيعيش الطاعة فقط دون أن يحدد ما هو الهدف، ويحدد أيضا الوسائل اللي نحقق من خلالها الهدف، يبقى الهدف لابد أن يكون هدف واضح، والوسائل أيضا التي نحددها للوصول إلى ذلك الهدف أيضا وسائل واضحة. ولابد أن احنا ننظر إلى هذه العلاقة الوثيقة بين الهدف وبين الوسائل. ودايما التزام الإنسان للوسائل اللي بيدفعه إلى التزام هذه الوسائل دايما هو العقيدة، هي المحركة دوما للإنسان. عقيدة دايما هي المحركة للإنسان، ولا نقصد بذلك ضوابط العقيدة، ولكن نقصد العقيدة المحركة، الإيمان المبثوث بصورة صحيحة في قلب الإنسان. لأن حنفرق ما بين العقيدة وبين القواعد. دايما احنا بنسعى إلى تعلم ضوابط الاعتقاد، ضوابط العقيدة، سواء كان في مسألة والله توحيد الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. دايما احنا بنتعلم يعني ضوابط العقيدة، ولكن كيف نمارس هذه الممارسات الإيمانية؟ الدافع دوما لهذا الأمر هي العقيدة المحركة للإنسان، والعقيدة دي لابد أن تكون مكتوبة بصورة صحيحة في قلب الإنسان حتى يندفع من خلالها إلى امتثال تلك الوسائل التي توصله إلى الهدف. فبالتالي لابد الإنسان يكون راسم الهدف، أولا يكون الهدف مرسوم بصورة صحيحة، وكذلك أيضا لابد أن يكون الهدف واضح. ونقول الوسائل اللي احنا هنستعملها لكي نصل الى الهدف ايضا تكون واضحة. وقلنا ان الانسان مش هيمتثل ابدا لهذه الوسائل ابدا الا من خلال العقيدة المبثوثة في قلبه بصورة صحيحة المحركة للانسان لامتثال تلك الوسائل حتى يصل الى الهدف. كل الكلام اللي هو اللي احنا بنذكره كل ده واضح في كتاب الله تبارك وتعالى، ولا شك ان احنا قرأنا في القرآن يعني قرانا واستمعنا الى الايات، ما منا من احد الا هو كان يقرا ذلك الورد، وكان يجتهد في قراءة ذلك الورد اليومي في كتاب الله تبارك وتعالى، والكل كان بيتسابق ويتسارع ايهم اسرع ختما لكتاب رب سبحانه وتعالى، وايضا الكل بيتسابق الى ايضا قيام الليل والاستماع الى تلك الايات. ما ينبغي ان هو يفوت رمضان دون ان يكون الانسان وقفات مع تلك الايات التي قراناها او استمعنا اليها في رمضان. فلو سئل الانسان ما هي الايات التي يعني تاثرت بها او اثرت في ذلك الانسان، اثرت في سلوكيات الانسان، طبعا لابد يكون اجابه واضحه. ما لا يصلح ابدا نحن نقول والله احنا قرانا القران ولكن لم نقف وقفات مع كتاب الله تبارك وتعالى او مع الايات. قلنا ايات كنا بنقراها، ايات نقول قد تكون محفوظه للسنوات الماضيه يعني بعيده، ولكن قد تكون هذه الايه تحركت في قلب الانسان في هذا العام او في هذا رمضان في ذلك رمضان او في ذلك الشهر. فنقول يا ترى ايه الايات اللي انت توقفتك، ايه الايات اللي احنا تاثرت بها، ترى احنا مرينا كده ختمنا القران مره دون ان نقف حتى ولو مع ايه واحده، قرانا القران اكثر من مره دون ان نقف في كل مره مع ايه واحده لكل ختمه. هنقول يعني لو وقف الانسان مع كل ختمه مع ايه واحده هيتغير احوال الانسان، يتغير احوال الانسان. ولكن احنا وكاننا بنتعامل دوما مع القران كانه كتاب مطالعه، يعني كتاب مطالعه. الإنسان بيشعر بنوع من أنواع الراحة النفسية لما بيقرأ في كتاب رب سبحانه وتعالى أو بيستمع إلى تلك الآيات، نوع من أنواع الراحة النفسية، نوع من أنواع الرقي الإيماني بنشعره، لكن ده بتبقى لعلها بتكون للحظات وبعد كده بينتهي ذلك الشعور. قلنا الآن الإنسان بيقرأ القرآن بلا هدف، قل لك أنت لما تيجي تقرأ القرآن لماذا تقرأ القرآن؟ يقول رجاء الثواب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وحتى على ذلك وقال أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها. يبقى على ذلك يبقى بيقرأ القرآن بنية هو الثواب المعقود على القراءة. نقول دائما الإنسان بيقرأ القرآن يا ترى ليه تقرأه؟ إيه النوايا اللي أنت بتقرأ بها القرآن؟ أو بمعنى آخر إيه الهدف؟ لما تيجي نقرأ هذا الكتاب إيه الهدف إنك أنت بتقرأ الكتاب ده؟ إيه الهدف؟ نقول والله أننا لن استطيع ان اصل الى الطريق الموصل الى الجنه الا بالتعرف على هذه الايات، لا استطيع ان اتعرف على الصراط المستقيم ومعالم الصراط ومقومات الانسان التي لا بد ان يجتمع عليها حتى يقطع ذلك الصراط الا من خلال القران. القران بيحدد لنا الهدف، بيحدد لنا الوسائل، وكذلك ايضا من خلال القران بتبث هذه العقيده بصوره صحيحه في قلب الانسان. لكن لما احنا بنقرا القران من اوله الى اخره كده ودون ان نقف مع الايات نقول لك طب يا ترى انت بتقرا القران ايه الهدف اللي انت بتقراه من خلال القران؟ اي كتاب سب بيقراه لازم يكون له هدف، يا ترى ايه المعلومات اللي انت عايز تاخدها من هذا الكتاب؟ كل كتاب ده بيتكلم عن قضيه من قضايا، يبقى نقول عن موضوع من الموضوعات، يبقى لما بنيجي نقرا حول الموضوع ده هو او حول هذه القضيه اللي بيتكلم عنها الكتاب يبقى لازم بنخرج اساسا بكلام، بخرج بمدلول، بخرج بمعنى. فكذلك لما نيجي نقرا القران قال هو ده لكلام لانه كلام الرب سبحانه وتعالى، والانسان بيشعر كده بارتياح. واحنا عارفين في رمضان بنقرا القران وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بعرض القران على جبريل عليه السلام في رمضان، وبالتالي بدا هدفنا كله قراءه القران. بننتظر رمضان عشان نقرا القران ولا يا ترى ليه بنقرا؟ يبقى لازم نحط هدف كده ونشوف الهدف ده من القراءه احنا حققناه ولا لا. مع كل مره احنا بنقرا لازم بيبقى لنا دايما كده نحدد الهدف قبل ما انا اخوض في القراءه وقبل ان نقرا حتى من اول صفحه في القران. لازم يكون لي هدف ومن خلاله انا بنسطر الايات اللي احنا تاثر بها الانسان او اثرت في احوال الانسان. نقول ان الهدف دايما احنا مش هنحتاج الى مزيد من الجهد، الهدف ده هدف محدد وواضح تماما في القران. والوسائل ايضا نقول وسائل محدده، مش هنحتاج نقول لك والله فكر كده وحدد لنا ايه الوسائل، ده الوسائل كلها محدده في الكتاب. نقول كذلك الامور العقديه اللي احنا لابد ان تبث بصوره صحيحه في القلب ده كلها اساسا ايضا موجوده في القران. لكن يعني لابد ان ابراز الهدف ووضوحه نراه، كيف ترى الهدف، ازاي نراه. ده الكلام ده بيبقى محتاج الى وقفه، يعني لابد ان الانسان يقف وقفه مع النفس كده ويسال نفسه هو عايز ايه، يعني انت بتسير فين، وايه هدفك، ايه مقصودك، انت عايز تنتهي، نهايتك تكون ازاي. فنقول هدف الانسان، يعني لما نيجي نتكلم عن الصحابه، هدف الصحابه رضي الله عنهم كان هدف واضح، والصحابه اشترك في ذلك الهدف، قلنا لان هم اتعلموا من القران. يعني نيجي نقول والله الصحابه دول كان كل الصحابه هدف الصحابه كلهم هدف واحد، كان هدف واضح تماما. ويا ترى ليه اشتركوا في هذا الاشتراك، في ان الهدف الصحابه كلهم مفيش تباين ما بين اهداف الصحابه؟ قلنا انهم اساسا اتعلموا الهدف من القران. وإذا لو سألنا كل صحابي على حدة ما هو الوسائل التي نحقق بها الهدف، تقول لك أتت الإجابات كلها متساوية متشابهة. يا ترى ليه؟ لأنهم أساسا اعتمدوا يعني على والتف حول كتاب واحد، المصدر اللي هم هياخدوا منه المعلومات هو مصدر واحد عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. والله يعني طب إيه الأمور العقدية اللي إحنا نكون بنمسها في القلب، يبقى كما بثت في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. هنقول كل ده امر موجود ايضا في القران، لكن احنا ينبغي ان احنا نتعلم كيف نقرا القران. يبقى ينبغي ان احنا نتعلم، احنا بنقرا القران نفس الكلام اللي الصحابه كانت بتقراه، ولكن الصحابه كانت بتقرا والهدف عندهم واضح، واحنا بنقرا لمجرد القراءه. فطبعا لا يصلح ابدا الانسان يتعامل مع القران بهذه الصوره. اما بنيجي نقرا كده، يعني العلاقه ما بين الهدف والسلوك والعقيدة، يقول الترابط كده ما بين العقيدة وبين السلوك وبين الهدف. دايما هدف، الهدف ده أصل إليه عن طريق السلوك، يبقى الوسائل والسلوك هو اللي وصلني إلى الهدف. عشان أنا أبدأ أتحرك ونقول أمتثل السلوك دي اللي حركني إليها العقيدة، فكان في رابطة وثيقة تماما ما بين العقيدة وبين السلوك وما بين الهدف، علاقة وثيقة تماما يبقى بين العقيدة وما بين السلوك وما بين الهدف. الكلام ده يعني قرأناه ومر علينا في كتاب الله تبارك وتعالى في آيات عديدة، في آيات عديدة، لعل هذه الآيات يعني ما من مسلم إلا وهو يعني بيحفظ هذه الآيات. لما بنيجي نقرأ كده في افتتاح سورة المؤمنون، قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون، إلى قول الله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. هدف الصحابة هو، والهدف هو هدفي إن أنا أكون من أهل الجنة، هدفي إن أنا أكون من أهل الجنة، فمن زجر عن النار أدخل الجنة فقد فاز. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين إن ده هدف الإنسان، إزاي أنا أنجي البدن ده من النار، وإزاي أنا أساسا أنعم هذا البدن بالجنة. يبقى مفيش غير هدف، هدفي ان انا اصل الى الجنة. اصل الجنة ازاي؟ يقول لك والله عشان تصل للطريق الفلاني ده يبقى تسلك كذا وكذا وكذا، حاجات محددة معلومة. فكذلك نقول لك ادي السلوك اللي انت لابد ان تمتثله حتى تصل الى ذلك الهدف. كل ده هدف واضح، وده المحرك لكده العقيدة. شوف: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ادي الوسائل اهو، وادي السلوك اهو اللي هتوصلنا الى الهدف. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. نيجي نقرا كده يعني في أيضا خواتيم سورة الفرقان، لما نيجي نقراها كده: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إلى آخر الآيات. هتجد كده يعني في النهاية: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. ربنا سبحانه وتعالى بين كده اهو في الآيات دي، في نفس الآيات. يبقى هتجد الرابطة ما بين العقيدة والسلوك والهدف. هذه الهدف اللي احنا هنوصله في الآخر اهو، كل من امتثل بهذه الصفات هنجد في النهاية هيصل إلى ذلك الهدف اللي هو الجنة، لكن المحرك لها دايما أيضا هي العقيدة. هترى الكلام ده هو من خلال ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إلى آخر الآيات. الكلام ده صار أيضا مثلا في سورة المعارك، لما نيجي نقرأ كده: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه شر جزوعا وإذا مسه خير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. كلام على العقيدة. العقيده دايما تجد في الخلال كده، يبقى حاجه في النهايه كده اولئك في جنات مكرمون. ادي الجنه اهو، وادي ادي نهايه المطاف، ادي نهايه الطريق، نهايته يكون الجنه لانه امتثل لهذه السلوكيات. والمحرك ليها دايما العقيده، ترى العقائد دايما كده في الايات ديت واضحه تماما. يبقى ايه ترى اللي حركه؟ ايه اللي حركه؟ ايه اللي حرك الانسان لامتثال هذه الامور؟ دايما العقيده. ويطعم زي ما استمعنا في سوره الانسان اهو، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يبقى ايه اللي خلاهم كده نقول ينفق من ماله؟ قلنا مع ان المال طبعا غالي عند الانسان، المال ليه معلم واضح في عند الانسان، معلم واضح كده، والانسان بيوصف اساسا بالبخل والشح، ولكن نجد هو انفق هذا المال، هو محبوب عنده، المال نقول محبوب، واتى المال على حبه كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فالانسان مقبول على حب المال. لكن يعني يا ترى ايه اللي دفعه ان هو يبذل هذا المحبوب الى نفسه؟ قال يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين ان نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يبقى نقول ان هو العقيده لما كانت تصورات عن اليوم الاخر تصورات واضحه في قلبه، فكان بيندفع الى امتثال تلك العقائد. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه واتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الابصار. الدافع دائما امتثال ذلك الامر العقيده. يبقى دايما كده نقول يا ترى ايه اللي يخلي الانسان يلتزم السلوك؟ العقيده. وبالتالي لما تجد انسان كده سلوكياته غير منضبطه نقول ده نتيجه خلل اعتقاد، خلل. ونقول لعلنا لو احنا سالنا الانسان ده اجابته في العقيده اجابه صحيحه، نقول كل ده بيتكلم عن ضوابط، لكن نقول العقيده لم تنزل بعد الى قلبه. لو نزل في قلبه وتحركت العقيده هنجد يلتزم دايما الانسان بالسلوكيات دايما. يبقى لو الانسان تخلف عن السلوكيات وعن التزام تلك الضوابط نقول ده كنتيجة خلل في إيمان الإنسان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا كانوهم أو وزنوا يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. العقيدة إيه اللي بتخليك تبقى أنت يا ترى لا تطفف في الميزان؟ كل ما أن ده معاملات، إيه اللي يخليك يا ترى تبقى ضابط للمعاملات؟ العقيدة، الاعتقاد. فسلوك الإنسان له ارتباط وثيق بالعقيدة، والسلوك له ارتباط وثيق أساسا بالهدف. هدف لا تستطيع أن تحقق هذا الهدف إلا من خلال تلك السلوكيات، والسلوكيات أساسا مش هينضبط فيها الإنسان إلا لما تكون العقيدة هي عقيدة صحيحة، عقيدة لا خلل فيها، وعقيدة مبثوثة في قلبه بصورة صحيحة. فده جانب من آيات، يعني ما قرأناش القرآن كله، لكن إحنا قرأنا جانب من آيات بنوضح فيها هذا الترابط ما بين العقيدة وبين السلوك وبين الهدف. فإن لم نحدد ذلك الهدف قلنا بيهيم الإنسان على وجهه، الإنسان بيبقى هايم كده على وجهه، لا هدف له، هو بيسير فعلا، لكن يا ترى أنت بتسير نحو إيه؟ يعني لعل الإنسان ملتزم بالصلاة، ملتزم نقول بقراءة القرآن، ملتزم بالاستغفار، لكن يا ترى أنت بتسير إلى إيه؟ ذاهب فين؟ يبقى نقول الهدف لازم يكون هدف واضح، هدف مرسوم بصورة صحيحة. وكذلك ايضا نقول ايه وسائل، يا ترى ايه الادوات والوسائل انت بتستعملها عشان تصل للهدف ده؟ لازم نقول لما تسال السؤال ده نجد الاجابه اجابه واضحه، مش محتاجه الى تفكير لانه سبق التفكير، قبل ما انا بتقدم الى خطوه في الطريق سبق التفكير خلاص، وبالتالي سبق ان احنا حددنا الوسائل ونقول السلوكيات اللي احنا نلتزمها عشان نصل الى ذلك الهدف. وكذلك نقول يبقى انت محتاج الى وقود محرك، الوقود المحرك هي الاعتقاد، قلنا عقيده تبقى مبثوثه في القلب بصوره صحيحه. وبالتالي لما بنيجي نقرا كده في الصور المدنيه يا ايها الذين امنوا، يبقى ليه النداء دوت؟ والنداء دايما هيجي من بعد ذلك النداء اما امر يبقى الانسان مطالب بامتثاله، او نهي الانسان مطالب باجتنابه. يبقى حقيقي كده امر انت المفروض تلتزمه تفعله. وبالتالي نقول ليه نادى النداء ده يا ايها الذين امنوا؟ لان سبق الايمان، ومش هيحركك الى التزام هذا الشيء الا الايمان. يبقى لما تيجي الايات كده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. يبقى يا ترى ايه اللي يخليك انك انت تترك الربا؟ الايمان. اللي يخليك انك انت تصحح المعاملات؟ الايمان. ف فعلى ذلك نقول بقى الإيمان ضابط لسلوك الإنسان ضابط. عشان كده أي خلل في السلوك اعرف إن ده كان نتيجة خلل في الأصل، خلل في الإيمان. يبقى أي خلل في السلوك ده كنتيجة لخلل في الأصل، خلل في الإيمان. أي سلوكيات، يبقى أي سلوكيات هنجد إن هي كنتيجة لخلل الإيمان. لما تيجي ناس كل منا غض من أبصارهم رفيق غض الرأي، يبقى في الحالة دي نقول انظر إلى الإيمان، انظر إلى علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه كما يقول يعلم قائلة الأعين وما تخفي الصدور. يبقى لما نجد الإنسان في قلبي كده خواطر سيئة ما زالت بتلد على قلبي لا يقوم بدفعها ولا بعلاج ذلك الأمر، يقول ده وجود خلل في الإيمان، خلل في معرفة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. يعني ألم يعلم بأن الله يرى؟ ده الإنسان لو وقف كده ألم تعلم بأن الله يرى؟ عارف ان ربنا سبحانه بيراك، عارف انك انت ربنا سبحانه مطلع على قلبك، عارف ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في صدرك، ما يجول في صدرك وما في يجول في خاطرك. اقول بيعلم، يعني ممكن يبقى ده معرفة، لكن فين العلم اللي هو بننفذ من خلاله هذا الشيء؟ فين بقى؟ عارف انا الكلام ده عارفها، يبقى عارف ان ربنا سبحانه مطلع على الانسان، لكن نقول هي معرفة. لكن لو كانت نزلت في القلب بصورة صحيحة هينتج عنها ذلك النتائج. قلنا الإنسان يستحي من ربه سبحانه وتعالى أن تلد والدة من والدات السوء على قلبه، ولكن حتى لو ورد هنجد أنه يقوم بدفعها، لا تنكث أبدا في قلبه ولا يستطرد فيها أبدا في حديث النفس. قلنا إيه السبب في كده؟ يعلم أن ربه سبحانه وتعالى مطلع على ما في نفسه، ما في صدره، يعلم قائلة الأعين وتخفي الصدور، فهو يراقب الرب سبحانه وتعالى. نقول حتى بالهمسات، نقول حتى في هذه النظرة الخاطفة، يبقى بيراقب الرب سبحانه وتعالى. قلنا عشان يراقب الرب لازم يكون قد تعرف على الرب سبحانه وتعالى. يبقى لما نيجي نقرأ كده وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يبقى على طول نقول الآية دي كفيلة. لو أنا اتعاملت من خلالها كده يبقى أنا أستحي من الرب سبحانه وتعالى، عارف أن كل ما يقول في خاطري، يبقى كل ما يقول في خاطري، بل قبل أن تلد الوالدة على قلبي الله تبارك وتعالى يعلمها. فعلى ذلك يستحي الإنسان بالرب. قلنا كما يستحي الإنسان لو اطلع الناس على ذلك الأمر. قلنا إحنا الصدر ده مليء بأشياء كثيرة، مليء، لكن إحنا يعني الإنسان بيبقى مطمئن أن ما في صدري لم يطلع عليه أحد. ونقول لو اطلع الناس على ما في صدري عند ذلك حنحاول نجمل ما في صدري، أحاول أنا أخفي هذه السيئات من صدري حتى لا يطلع عليه الإنسان. أو نقول ألم تعلم بأن الله يرى؟ يبقى لما نقول الآية دي كفيلة أن الإنسان يستحي من ربه سبحانه وتعالى، يعني يستحي من ربه، وبالتالي حقوم بتطهير القلب من أي واحدة من وغيرات السوء، بطهر اللسان وطهر البطن. يبقى كل الحواس بتاعته أنا حنطهرها ليه؟ نقول لأن معرفة الإنسان بربه سبحانه وتعالى، يبقى معرفة الإنسان بربه. قلنا حتى الكلام الإنسان بيهمسه، الكلام ده عارف ان ربي سبحانه وتعالى سميع، ما احنا كلنا عارفين ان الله تبارك وتعالى سميع، الكل عارف، اللي بيتكلم في الغيبة عارف ان الله تعالى سميع، اللي بينقل الكلام على سبيل الفساد عارف ان ربي ان ربنا سبحانه وتعالى سميع، الانسان لو قال بينه وبين نفسه وتكلم بكلام يعني قبيح او كلام فاحش يعلم ان ربنا سبحانه وتعالى سميع. لكن المعرفة دي لم يستفد بها الانسان، فين معرفة؟ مجرد معرفة. احنا لو سألنا الانسان اللي بيختار كده في مجلس الغيبة ذاته يا فلان أما تعلم أن الله تعالى يسمع؟ يقول أعلم. لكن نقول يعني ليس هناك صورة من صورة حياة الإنسان من ربه، استحياء الإنسان من ربه سبحانه وتعالى. تعلم أنك أنت أن ربك سبحانه وتعالى يسمع وتتكلم بالكلام القبيح ده؟ نقول لا، بيتكلم بالكلام القبيح. طب ده نتيجة إيه؟ إن هي كانت معرفة لكن لم ينزل في قلب بعد أن ربه سبحانه وتعالى سميع. زي كما يقول العلماء لا يتصور أبدا بالإنسان يعلم أن ربه سبحانه وتعالى سميع ثم يتكلم بآفات اللسان، تكلم بكلام نقول قبيح او كلام منكر او غير ذلك. قال لا يتصور ابدا، ده حاجه احنا ما نقدرش نصورها، ان واحد عارف ان ربنا سبحانه وتعالى سميع ممكن يعمل بكلمات فاحشه او كلمات منكره او قبيحه، هذا لا يتصور ابدا. قل لا يتصور انسان يعلم ان ربنا سبحانه وتعالى بصير ومع ذلك ايضا بينظر الى تلك المحارم التي حرم علينا ربنا سبحانه وتعالى ان ننظر اليها. يبقى قال مش ممكن يتصور ابدا الانسان عارف المعرفه دي، معرفه مستوطنه في قلبه، ويعمل ذلك الامر ابدا. فقالوا ان ده امر يعني بعيد تماما، بعيد تماما. يقول فعلا انك انت لو كنت الانسان بيراقب ربه سبحانه وتعالى
الله يفعل أفعال زي كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم عن الإحسان. يبقى الإحسان عبارة عن أن تعبد الله كأنك تراه. يبقى أنت مستحضر لهذه المشاهد، معنى كلامك أنت تكون مستحضر لهذه المشاهد. يبقى ده حالة إنسان. لما نيجي نتكلم نقول والله ربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبقى إيه معنى الكلام ده؟ هو أقول لك إن كل حاجة في قلبي في صدري كده ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليها. كيف ترى الرب في هذه الآية؟ إزاي نراه؟ أن تعبد الله كأنك تراه. يبقى على ذلك أنا أطهر القلب. إيه اللي بيدفعك إلى هذا الأمر؟ اطلاع رب سبحانه وتعالى، علم رب سبحانه وتعالى في قلبي، وكذلك نقول حلم الرب سبحانه وتعالى. فتخيل كده الإنسان يخلو بينه وبين نفسه، قلنا والدات يعني خواطر سيئة بتلد إلى قلب، وربنا سبحانه وتعالى لا يعجل له العقوبة. يبقى حلم الرب سبحانه وتعالى بتراه كده، يعني نقول كم يعني من شيء منكر أنت بتخفيه في صدرك، وكم من خاطرة من خواطر السوء بتلد إلى قلبك، خاطرة ثم خاطرة ثم خاطرة، وربنا سبحانه وتعالى حليم لا يعاجل الإنسان بالعقوبة. مش كده بس، وربنا سبحانه وتعالى ستير. نقول تخيل لو خاطرة من هذه الخواطر أظهر ربنا سبحانه وتعالى على خلقه، يبقى نقول والله تبقى فضيحة شديدة، فضيحة شديدة جدا، ولكن ستير سبحانه وتعالى يستر عنك ذلك الأمر. يبقى إزاي أنت ترى ربه وأن تعبد الله كأنك تراه؟ شوف المشاهد دي، هذه المشاهد نقول آية نقرأها، نقول والله ربنا سبحانه وتعالى مطلع على ما في صدر الإنسان. يقول لك يعني أبعد النظر شوية، دقق النظر شوية في الآيات، هذه حلم الرب سبحانه وتعالى، وأن ربك سبحانه وتعالى ستير. يعني ستير، سطر عنك كل هذه الأشياء، والإنسان ما زال بيتمادى، يعني فعلا كلا إن الإنسان لا يبغى. يعني في باغي، يعني تقول في تعدل الحدود، طغيان، ومع ذلك ربك سبحانه وتعالى ستير، ربك سبحانه وتعالى حليم. بترى ذلك أهو، يقول لي كم من يعني الخفايا المنكرة كده في قلب الإنسان بترد، يقول يا ترى ده لما يشوف الله بيدفع الخطيرة وانتهت، ده خطيرة أخرى ثالث وخطيرة ثالثة، نقول ده في اليوم خواطر سيئة كثيرة جدا ترعى القلب، والإنسان كده لا ينظر أن رب سبحانه وتعالى حليم، أن رب سبحانه وتعالى سطر يعني إظهار هذه النوايا السيئة حتى لا يطلع عليها الناس، ولكن هو لا يتعامل مع رب سبحانه وتعالى بهذه الصورة، تعاملش مع رب سبحانه وتعالى بهذه الصورة، يعني نقول هو يجمل الأمر للناس، لكن لا يجمل هذا القلب لرب سبحانه وتعالى، مع علم الإنسان أن ربه سبحانه وتعالى يطلع على ذلك، يطلع. فلما نيجي نقرأ القرآن، عايزين نقرأ القرآن ونقف، نقف مع الآيات، ناخد بالنا من مدلول الآيات، يبقى نقول إن القرآن ده عبارة عن خطاب، أنت بتخاطب بيه، أنت بتخاطب بيه. لما يجي بنقرأ كده يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الكلام ده عن بني إسرائيل، هي الآية دي نازلة عشان النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأها على بني إسرائيل، ولا ده خطاب لنا؟ ده خطاب لنا. يبقى طب إحنا بنستفيد بها إيه؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. طب أنا بستفيد بالآية دي؟ ده الكلام ده الآية بتتكلم عن بني إسرائيل. ده إحنا قراءتنا للقرآن كده، احنا قرأتنا كده للقرآن، نقول لك القرآن ده انت مخاطب به. طب انا مخاطب به فين؟ انك انت تقف مع مفردات النعم التي انعم بها عليك ربك سبحانه وتعالى. اذكروا نعمتي، ده وجود تذكر النعم، وجود تذكر النعم. فكان حتى الخطاب لبني اسرائيل، لكن ايضا ايه ده، هو اساسا القرآن نزل خطاب لك، بيخاطبك. يبقى ان شاء الله احنا الآية دي، يبقى الآية بتاع بني اسرائيل هنخرجها كده ونقرأها على بني اسرائيل، لا ده انت اساسا مخاطب بالايات ده. هي يبقى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليك. نقول نعم ربنا سبحانه وتعالى كثيره، فين بقى نعم ربنا عليك؟ اذكر بقى، ده وجود تذكر النعم. واني فضلتكم على العالمين، فين بقى ربنا سبحانه وتعالى فضلك على العالمين بايه؟ يقول يكفي انك انت كده، انك انت من هذه الامه المرحومه، ان الله تعالى اصطفاك على هذه المله، اصطفاك على الاسلام. ده يبقى تفضل من رب سبحانه وتعالى، هذا افضال وانعام واحسان من رب سبحانه وتعالى. احسان، الواحد لما بينظر كده الى مئات الملايين ممن انحرف عن طريق رب المستقيم من يهود ونصارى او ما كان على شاكله هؤلاء، نقول ربنا سبحانه وتعالى لم يجعلك مع هذه الطائفه. مئات الملايين من يهود ونصارى انحرف بهم الطريق تماما، حرف عن طريق رب المستقيم، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى فضلك على هؤلاء، اصطفاك على التوحيد، اصطفاك على الاسلام، يا ترى ده ما كانش بحول الإنسان وقواته، ولكن كل ده كان بحول الله عز وجل وقواته. وأني فضلتهم عليه فاعلن وقف كده واعرف ربنا سبحانه قال ضل الرب عليه، كما قال سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى فضل ربنا سبحانه عليك عظيم. نعم، يبقى انت النهارده احنا بنقرا القران بنعرف في السنه ربنا سبحانه وتعالى يعني انعم على الانسان وجعل في قلبه حب مجالس العلم. نقول والله ده الاف مئات ملايين اساسا نقول يعني بعدوا تماما عن حضور مجالس العلم او ان يتعلموا حتى مساله واحده من امر ذلك الدين. يبقى نجد فين افضال الرب عليك، فين احسانه، فين انعامه؟ انت فعلا لمست هذا الكلام ولا لا؟ ينبغي انك انت تلمسه. نقول في ايه واحده وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ما هو ربنا سبحانه وتعالى اتعلمنا احنا الكلام ده منين؟ اتعلمك من القران ازاي؟ انت النهارده بتقرا في القران، مين علمك القراءه؟ يا ترى انت اتعلمت عشان اتعلمت في المدارس؟ ده كل ده من من ربك سبحانه وتعالى. الله عز وجل كما قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. مفيش معلومه واحده انت تعرفها. يوم ما اتولدنا كده انا ما كانش في معلومه واحده اعرفها، ما كانش في معلومه واحده نعرفها. اما الان والله ده احنا عندنا كم معلومات كبير، يعني سواء كان في احكام فقهيه، سواء كان يعني اتعرفنا على ايات من كتاب الله تبارك وتعالى، عرفنا معناها، عرفنا العقيده، عرفنا كذا. تقول لك انت عرفت الكلام ده منين؟ قلنا عشان احنا اتعلمنا من القراءه والكتابه. نقول كل ذلك من من ربك سبحانه وتعالى. احنا تذكر كده انك انت يعني ولدت من بطن امك لا تجيد لا شيء، ما فيش شيء تعرفه. يبقى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. فيش حاجه معلومه واحده كنا نعرفها. النهارده احنا بنعرف عارفين دلوقتي اذكار الصباح والمساء، الاذكار اللي هي دبر الصلوات، وايضا ربنا سبحانه وتعالى حبب الينا الايمان وحبب الينا مجالس العلم عشان نتعلم. كل ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. واني فضلتكم على من؟ فين فضل ربك عليك؟ اعرفوا المثل. قلنا عشان انت ده يدفعك الى مزيد من التزام الذكر لله سبحانه وتعالى، وانك انت لا تنقطع ولا تفطر عن ذكر ربك سبحانه وتعالى. ازاي تقوم مقام الشكر لله؟ ازاي تقوم في مقام الشكر لله سبحانه وتعالى؟ تستديم على ذلك المقام. لازم انك انت تقف على هذه ايه من ايات احنا بنقراها دايما، ان الايه دي يا بني اسرائيل. ده ربنا سبحانه وتعالى يقول يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم عليكم. فاحنا بنقراها بهذه الصوره. وبالتالي دي كانها مش خاطه بينا. لك ده اساسا كل ايه انت مخاطب بيها. فازاي تاخذ منها حديث؟ ازاي تاخذ بقى منها المعنى؟ فعلى ذلك نقول معاني كثيره جدا في القران. ولكن يعني قلما يقف الانسان مع تلك المعاني. بيقرا بيقرا المفترض كده لو انت بتقرا في القران وقلت لك كده يعني حاسبه اقف هنا الايه دي بتقول ايه؟ مفترض كده ان انت تقول لي الايه دي معناها ايه؟ وانك إن هي عباره عن آية نقول معناها مبهم عندك، يعني ما أنت بتتعبد لربك سبحانه وتعالى بإيه؟ الله عز وجل لما يحاسب العباد يوم القيامة هيحاسبنا على إيه؟ نقول هيحاسبنا على ما ورد في القرآن، يبقى ما ورد في كتابه، أنت هتحاسب من خلال الكتاب، هتحاسب من خلال الكتاب. عشان كده أقول عشان أنا ألتزم السلوك ده، يبقى أي سلوك معوج عند الإنسان ضبطه كله عن طريق ضبط الاعتقاد. ضبطه عن طريق ضبط الاعتقاد، ولما نقول ضبط الاعتقاد معناها العقيده اساسا المحركه الانسان. يبقى يا ايها الذين امنوا بيتحرك بعث الايمان داخل الانسان. قلنا الان ده انا بذكرك بالقواعد التي بنيت في قلبك. يا ايها الذين امنوا انا بينادي علي، انا بينادي علي، يبقى انا من هذه الطائفه. يبقى نقول انك انت ايمان الانسان هو اللي هيدفعه عشان يلتزم بتلك السلوك. قلنا ليه تلتزم السلوك؟ لان الهدف قدامي واضح، الطريق واضح تماما. لازم يكون الطريق واضح، ولازم يكون الهدف كده مرئي للانسان، هدف واضح ومرئي. ونقول ايضا الوسائل والسلوكيات اللي احنا هننضبط عليها واضحه تماما تماما. نقول الكلام ده لما يعني في الايات اللي احنا قراناها، هذه جانب من الايات التي اجتمع عليها القران اهو، يعني هذه سوره المؤمنين، هذه سوره الفرقان، هذه سوره المعارك، وغيرها من الصور، غيرها من الصور. نقول هذه بتبين لنا في نهايه الطريق، نهايه الطريق ده أولئك في جنات مكرمون، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أولئك هم الوارثون. هذه النهاية، النهاية هذه الهدف بتاعك توصل له، هذه نهايته. يبقى نهاية الطريق ده أهو، يبقى هذا الهدف اللي أنت عايز توصل له، هذا الهدف. تقول لك الطريق ليه كده؟ يبقى عايز تصل للحاجه الفلانيه نقول لك والله تسلك المسلك الفلاني، يبقى تسلك كده وتفعل كده وكذا عشان تصل الى هذا المرجو او ده الهدف اللي انت بتقصده. ولذلك لما نجد بقى نوع انواع التباطؤ في الطريق نقول لك يبقى انت عايز الوقود المحرك، يبقى العقيده المحركه دايما كده، وايمان الانسان برب سبحانه وتعالى والايمان باليوم الاخر هو اللي بيدفع الانسان لذلك الامر. عشان كده دايما الرابطه بين اليوم الاخر وبين السلوكيات تجد هذا الكلام في كتاب رب سبحانه وتعالى. يبقى دايما الرابطه ايضا وثيقه بين الايمان باليوم الاخر وبين ايضا المعاملات السلوكيات. الكلام ده يعني كما قرانا في سوره الانسان هو ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يبقى ان خلاه ازدادوا تصور على الاخر. يبقى ادي الكلام. وكما ايضا في سوره النور رجال لا تليهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه واتى الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الابصار. هتجد دايما كده المحرك دايما للانسان العقيده وخاصه اللي هو تصورات الانسان عن اليوم الاخر. ولذلك في سوره المطففين كما قرانا يعني الا يظن اولئك انهم في اليوم العظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. يبقى ايه اللي يخليك ما تصففش الميزان؟ اللي يخليكش تغش؟ ايه اللي يخليكش تفعل كذا؟ عارف ان انا هقوم هذا المقام عند ربي سبحانه وتعالى. عارف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين لنا كده في ايات بسيطه جدا. ايات نقول يعني قليله الكلمات. قال الله تعالى يعني واما من طغى واثر حياته فاما من طغى واثر حياته الدنيا فان الجحيم المأوى واما من خاف مقام ربي ونهى النفس له فان الجنه المأوى. منهج نقول ايات اهي ايات قلائل دي منهج. ادي المنهج هو الطريق للجنه والطريق للنار. الايات دي بتتكلم عن الطريق للجنه والطريق للنار. نقول يعني مش نقول والله ده القران كله بيتكلم على قضايا اهو على قضيه ولكن نقول ادي ايات وايات محفوظه طبعا. اما من طغى واثر حياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. هذه نقول لك السلوكيات اللي انت تشتبه ليها. واصلا كده اما من طغى واثر حياه الدنيا ده اصلا موجود عند الانسان. يعني نقول والله الحمد لله احنا ما عندناش طغيان واحنا لا نؤثر الدنيا على خير. يقول لك لا ده الاصل انت مقبول على كده. الاصل كده ان ده اساسا اخلاقيات موجوده في الانسان. مفترض انك انت اساسا تعالجها. مفترض كده. فاما من كلا ان الانسان لا يظهر ده دأبه. الانسان مقبول على كده. الانسان بيؤثر الدنيا على الاخره. يقول لك انا لا اؤثر الدنيا. يقول لك طب عالجت الامر ده ازاي؟ المفروض لما نقول لك انا ما عنديش المرض الفلاني. المفروض المفترض كده يقول كل الناس عندها مرض كذا. لو واحد قال انا ما عنديش المرض ده يبقى عالجه. نقول له عالجته ازاي؟ ايه الدواء اللي انت خدته؟ ايه الدواء اللي انت خدته عشان تدفع ذلك الداء؟ فالاصل كده الانسان عنده الطغيان. الاصل كده عنده الطغيان. كلا ان الانسان لا يظهر. الطغيان ده انت زدته عن نفسك ازاي؟ قول لي بقى كده الدواء اللي انت اخذته عشان تدفع عنك ذلك الامر. ان لو ما عرفتش توصف الدواء يبقى ما زال الداء متمكن منك. يبقى ممكن السبب يبقى حامل للداء هو لا يشعر. هو لا يشعر. ولا زي الجاهل كده بالظبط. هو الجاهل انت شفت واحد يقول على نفسه ان هو جاهل؟ لا ده الجاهل ده نقول يعني وكانه بيتقدم على العلماء. الجاهل لا طبعا هنا يقبل ابدا. مفيش واحد يقول عن نفسه ان هو جاهل ابدا ابدا. ده بالعكس يقول الجاهل ده من وصف العلماء قالوا هذا جاهل. لكن الجاهل ذاته نقول منغمس في الجهل ولا يشعر بذلك الامر. فالانسان بقول لك والله ما عنديش طغيان. يقول لك ازاي الكلام ده؟ عالجته ازاي؟ ده الاصل كده ان الانسان عنده الطغيان. يعني كلا ان الانسان ليطغى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فانت عرفت ازاي؟ لو انت ما وصفتناش الخطوات العمليه اللي انت عرفت بيها الطغيان فنقول انت ما زلت تنغمس في ذلك الطغيان، لكن لا يشعر. لا يشعر. وايضا ايثار الانسان للدنيا على الاخره، بل تؤثرون الحياه الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى كما قال. فازاي نقول معلم الدنيا حب الانسان للدنيا ده حب مركوز في فطر الانسان. حب مركوز كده في فطر الانسان. احنا لما بنيجي نقرا ما قرانا القران ازاي؟ والشيطان لما دخل لادم عليه السلام دخله من اي باب؟ فين الباب اللي دخل اليه؟ يعني فين الباب اللي دخل اليه؟ فحب الانسان للدنيا والبقاء والخلود ده اساسا ده امر مفتوح على الانسان. فالاصل ان انا بنؤثر الدنيا على الاخره. عشان انا اعدل الامر ده نؤثر الاخره على الدنيا يبقى ده علاج. لازم فين العلاج؟ العلاج اللي احنا اساسا هنتعاطاه عشان نصل لذلك الامر. لذلك الآية الثانية تقول وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى جاهد النفس لله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. يبقى جهاد النفس لله. فين بقى الكلام ده؟ خوف الإنسان من هذا المقام الذي سوف يقف به بين الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال الإنسان لو عالج نفسه بهذه الصورة فإن الجنة هي المأوى. ده نهاية الطريق ده هيبقى الجنة. نهاية الطريق الأول هيبقى النار. وفريقه في الجنة وفريقه في السعير كما قال رب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك نقول إنك أنت تقرأ القرآن لازم نعرف إحنا بنقرأ إيه. ولازم أشوف نفسي بمع الآيات. الآية ده هي بتحدثني بإيه؟ بتطلب مني إيه؟ يبقى وكذلك أيضا نقول لابد من الاهتمام أول بمسألة الاعتقاد خاصة العقيدة في الله والعقيدة في اليوم الآخر. ولأن العقيدة في اليوم الآخر قلنا هي الدافع. نقرأ كده من بداية سورة البقرة بداية سورة كده وبالآخرة هم يوقنون. لازم تكون على يقين على بصيرة شايفها الصورات كلها على اليوم الآخر إحنا شايفينها حاسينها يعني وكأن الإنسان عين الأمر ده وكأنه رأى رأي العين كده الجنة والنار. يبقى كأننا رأينا الجنة والنار بعيوننا. فتعيش الموقف ده ازاي؟ يعني كأنك لو احنا قلناك بص ادي النار اهي وشفتها عينتها وعينت الجنة ففعلا انت في شوق للجنة وكذلك ايضا في خوف من النار وقنا عذاب النار كما قال الله عز وجل. وده دعاء الاولياء يعني ده كان دعاء الاولياء وقنا عذاب النار كأنهم عينوها كأنه الله قد اطلع عليها كده وادي النار اهو. مش عبارة عن كانت ايات قرأوها ولكن فعلا تحولت هذه الايات الى تصورات حقيقية رأوا تلك الآيات رأوا واقع النار من خلال وصف القرآن ووصف السنة. فعاش الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ذلك الأمر. فكذلك الإنسان بيعمل الجنة. الجنة مرئية يعني الجنة دي الله إحنا مش شايفينها لا ده الجنة مرئية إحنا بنرى الجنة من خلال القرآن خلال السنة. وده اللي الصحابة عملته كانت بترى الجنة وترى النار بترى الجنة وترى طب ده رأى إزاي؟ يبقى من وصف الخالق سبحانه وتعالى عاشوا الكلام ده عاشوا الآيات وعاشوا أيضا يعني هذه الحديث المفسرة لذلك الأمر من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان نقول إن ده مش عبارة عن ده كلام نظري ده المفروض يبقى واقع الواقع بتاعنا. أنت عايز الجنة أدي الجنة وأدي طريقة ولابد ابتداء كده إن إحنا ناخد الخطوات الإيجابية لهذا الطريق. لازم إن إحنا نقطع الطريق نضع القدم على بداية هذا الطريق ونقول بداية وضع القدم لابد من تصحيح. إياك إنك أنت هتعطي الدين فضائل الوقت كالحال اللي هو الموصوف يعني الناس. إياك إحنا فضائل يعني نقول فتات الوقت بنعطيه للآخرة وأصل الوقت إحنا بنعطيه دايما للدنيا. وبالتالي بنجد إن الإنسان يجد ده مجتهد بس مجتهد في الدنيا اجتهاد بالغ نقول ممكن يعني يقطع ساعات طويلة من الليل يقطعها ولكن كان من أجل الدنيا أجل الدنيا. ممكن هو ينام عن الوتر ممكن ينام إن هو لم يقرأ آية واحدة في كتاب ربي سبحانه وتعالى. نقول هو منشغل عقله منشغل كده منشغل بالعمل منشغل بكذا منشغل بكذا انشغالات حتى هو داخل الصلاة حتى هو داخل يعمل طاعة نقول منشغل دايما بأمر الدنيا بأمر الدنيا. هنا لأن الدنيا يعني ما زالت مركوزة داخل الفطر ولا المعلم الواضح البارز ده في حياته وبالتالي لم يعدل يعني هذا التعديل في قلبه. فنقول القلب لابد أن ينطوي على الإقبال على الآخرة. فإحنا في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا ده حال الإنسان لازم نعيش كده. أنا في إدبار من الدنيا وفي إقبال على الآخرة. فماذا أعددنا للقاء الله سبحانه وتعالى؟ يبقى على ذلك ده كان من باب التذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى من غد إن شاء الله هنستكمل باقي التراجم اللي احنا وقفنا عندها قبل رمضان.